ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، أخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة.
على طريق الهجرة.
الليلة الخامسة، وادي عويجة أسفل من أمج، حارة ثول، قضيد، خيمة أم معبد.
الحمد لله على السلامة الأول. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
ما شاء الله ما شاء الله، يعني المنظر اللسان يعجز عن التعبير عنه، سبحان الله. الحبيب جاء صلى الله عليه وسلم، انت جاء منين؟
هذا من هنا جاء، الركب النبوي هذا اتجاه جاي من هنا.
ايوه،
من وادي، لما بات في وادي عويل، هذا اسفل من عمج،
اللي هو وادي خليص.
وادي خليص اللي هو وادي ثول.
وادي ثول
هو نفسه خليص وثول كله واحد، يعني
دي مسمى
يعني الوادي واحد.
ومشي كده كده كده
ومتى مع خشم الحرة هذه
صلى الله عليه وسلم.
هذه وهذه تسمى هذه حرة ثول.
حرة ثول
بعد تسمى بعض المسميات المحلية زي كنيتيل وزي ما ادري.
وبعد كده بقى ابتدى نكمل هنكمل بعد كده
على لف على جديد وعلى
ودي تعتبر دي الليلة الخامسة، يعني احنا داخلين على الليلة الخامسة.
الليلة الخامسة
الليلة الخامسة.
شوف هذا هو اسفل امج، وادي امج وادي طويل ياتي من الحرة وله عدة اسماء، في اعلاه يسمى سايا، ثم المرواني، ثم الخوار، ثم خليص، ثم ثول، وأسفله هو ثول. فهذا أسفل أمج هو ثول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدر من وادي عويجة واستمر في مسيره حتى وصل إلى خشم الحرة هذه أو قريبا منها، وبات ليلته الخامسة فيها، ثم وعند ما أصبح الصباح أو قبل الفجر بقليل الغادر في طريقه إلى قديد وإلى استكمال مسيرته. ونحن الآن متجهين إلى قديد وإلى خيمته ومعبد لاستكمال الرحلة إن شاء الله.
عندما انبلج الصباح وهو صباح يوم الثلاثاء، ارتحل الركب النبوي في الاستكمال المسيرة المباركة في اتجاه المدينة، متجهين شمالا شرقيا، لأنه حر الثول كانت معترضة طريقهم قليلا، فاتجهوا إلى الشمال الشرقي. واتجاههم في الشمال الشرقي واضح أن غرضهم يريدون مكانا فيه زاد، لأنه كانوا طريقهم أن يأخذوا طريق الذي كانوا يسلكونه، وهو طريق بعيد عن الجادة، إلى حد الآن لم يلائم الجادة، لا زالت الجادة شرقهم وبعيد عنهم. فاتجاههم إلى أم معبد، فالغرض منه هو الحصول على الزاد، وخيمتي أم معبد كانت متنحية عن الطريق أيضا، يفصلها عن الطريق العامة ممكن حوالي أكثر من 2 كيلومتر. فرأوا الخيمتين فأتوهما، فوجدوا امرأة من خزاعة تسمى أم معبد.
نحن الآن في وادي قديد. وادي قديد وادي عظيم وطويل، يبدأ من شفا الحرة، حرة بني سليم، ويسمى أعلاه سايا في منتصف، ومنتصفه الأسفل يسمى قديد. ويستمر من أعلاه إلى أن يفيض في القضيمة. والقضيمة أرى أن هي كاظمة التي ذكرها البصيري في بردته في بيته الثاني من البردة المشهورة التي مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. وهذه المواضع كلها في طريق الحاج المصري. في المكان الذي نحن فيه الآن بالتحديد هو يسمى إلى الآن أرض أم معبد، وهي الحادثة العظيمة والمكرمة الكريمة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى وأعطاها لنبيه في مساره في الهجرة، عندما وصل إلى هذا المكان عند هذه الشجرة. وهذه الشجرة من المتواتر أنها هي الموضع التي كانت فيه الخيمة، هما خيمتين، واحدة عند هذه الشجرة وأخرى عند تلك الشجرة اللي هناك، هذيك تنضبة وهذه عوسجة. فهو أضاف صلى الله عليه وسلم أم معبد عند إحدى هاتين الخيمتين، فجاءوها ضحى الثلاثاء فسألوها إذا كان لديها تمر أو لبن، فقالت لا يوجد لديها شيء. فرأى صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عنز رابضة في كسر الخيمة، فسألها إن كان تسمح له أن يحلبها، فقالت له أبي أنت وأمي أحلبها، رأيت فيها حليبا. فقربها صلى الله عليه وسلم ودعا بإناء، وعندما مسح على ضرعها ودعا وبرك فتفاجت واشترت وبدأ يحلبها صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء، وسقى أم معبد وثم سقى أصحابه، وقال لهم وما زحهم ساق القوم آخرهم شربة. وبعد أن انتهوا من ذلك وأيضا حلب مرة أخرى وترك الإناء مملوءا وغادرهم بعد أن شملهم ببركته صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نسير في نفس الاتجاه الذي سار به صلى الله عليه وسلم إلى وادي دوران وإلى بقية الرحلة إن شاء الله، والآن مستمرين إلى في نفس الاتجاه.
الذين صاروا في طريق الهجرة وأخرجوا من ديارهم وهاجروا هم المهاجرون، والذين ينتظرونهم هناك بالمدينة المنورة هم الأنصار. فهذا هو الدين، هذا هو حال الدين بين الهجرة والنصرة، وهكذا الحال في كل زمان بين الهجرة والنصرة.
بين الهجرة والنصرة ترابط عجيب في شريعتنا وفي مجتمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن المجتمع المدني بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تركب من شريحتين عظيمتين كبيرتين، كانت هي السمة الغالبة والسمة المعروفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهاجري وهذا أنصاري، وسقطت بينهم الألقاب وسقطت بينهم العصبية القبلية. فيا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، كان بينهم من المحبة وكان بينهم من الألفة وكان بينهم من الترابط ما الله به أعلم. الهجرة ولها فضلها ولها مكانتها، فإن المهاجر قد ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده في دعوته، وزاد على ذلك بأن ترك بيته وترك أهله وترك وطنه وخرج مهاجرا، وهذا من أصعب ما يمكن على الإنسان، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما للهجرة من هذه المكانة ولما للهجرة من هذه المزية وذلك الفضل؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لكن الهجرة لها مكانتها، وقد قدمها الله سبحانه وتعالى في الحديث عنها في كتابه في كثير من الآيات، في كثير من الآيات القرآنية التي بيّنت فضل المهاجرين وفضل الأنصار، ولكن كانت تقدم في الذكر المهاجرين على الأنصار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر في تقسيم الفيء، وهي الأموال التي يفيء بها الله سبحانه وتعالى على المسلمين من غير قتال ولا حرب، فقال: مقدما في أهل العطاء المهاجرين، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. ثم ثنى بعد ذلك بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك هو المجتمع المدني، مجتمع المهاجرين ومجتمع الأنصار الذي كان بينهم من المحبة والألفة الشيء الكثير الكثير، قدموهم على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أقرب المقربين إليهم. الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين عرضوا على المهاجرين أنهم بيوتهم وأموالهم وحتى زوجاتهم. انظر كما يقول أحدهم لأخيه في المهاجر، انظر إلى زوجتي أيهما تميل إليها أطلقها لك، لكن كرم المهاجرين وأخلاقهم تأبى عليهم ذلك، فأبوا أن يشاركوهم ولكن أن يكونوا معهم في بيوتهم بمحبتهم بما يعطونهم، أن يكفونهم مؤونة الزرع والقيام على أعماله ويشاركوهم في الثمر.
هنالك التقى الأنصار مع المهاجرين. نعم، المهاجرون والأنصار في اللحظة هذه سيعلمون البشرية جمعاء كيف ينصهر الجميع فداء وعطاء في العقيدة. فهذه بساتيننا وتلك دورنا وتلك شياهنا وتلك أراضينا. مناصفة بيننا وبينكم، يا من خرجتم من مكة فداء وعطاء لعقيدتكم، فنحن نستقبلكم فداء وعطاء لنشكل كنتم خير أمة أخرجت للناس.
لما طلب الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي لإخوانهم المهاجرين وأن يقسم لهم، بل وطلبوا منهم أن يعطيهم مال البحرين، فأبى المهاجرون ذلك. إنهم أمة وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. مهاجريهم وأنصاريهم، الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان. وتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى تبوأوا الدار أي سكنوا في الدار، وتبوأوا الإيمان أي سكنوا في الإيمان، وكأن الإيمان قد أحاط بهم من جميع جوانبهم من ظواهرهم وبواطنهم، كما يسكن الإنسان في الدار فيغطيه من جميع جوانبهم. كان الأنصار في الإيمان فغطاهم من كل جهاتهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقصة أبي طلحة مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم له الطعام وبات هو وزوجه وأهله جائعين طاويين حتى عجب أو ضحك المولى جل جلاله من فعلهم مع ضيفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأنصار والمهاجرون رضي الله تعالى عنهم لما خافوا أن يذهب الأنصار بكل الأجر وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله ذهب إخواننا الأنصار بالأجور لما يقدموا ولما يعطوا ولما يبذلوا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم وذكرتم ذلك ودعوتم لهم، لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى وأرضاه. إذن الأجر باقي والثواب باقي وأجر الهجرة باقية والنصرة أيضا مع ذلك. تلك فرقتان قد ذهبت وانتهى زمنها وانتهى محلها وانتهى مكانها، فأين نحن منهم؟ وهل يمكن لنا أن نلحق بهم ونحن في أعقاب الزمن؟ نقول إن شاء الله يمكن اللحاق بهم والنيل من ثوابهم والنيل من أجرهم وأن نكون معهم إن شاء الله، لكن بشرط، أهو محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الآيات الثلاث: هذه قد استوعبت أهل الإسلام كلهم، إما مهاجري أو أنصاري أو محب لهم مترد عنهم داعيا لهم في كل أوقاته.
هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المهاجرون الذين خرجوا بأنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملون دينهم إلى المدينة المنورة. والقسم الثاني هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ثم الذين جاءوا من بعدهم، الذين أتوا من بعدهم واتبعوهم على ما كانوا عليه. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدم المهاجرون والأنصار بما كان لهم من نصرة لرسول الله المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. الذي يبدأ بالنصرة لله ولرسوله ويقدم ويؤثر الله على نفسه في أيام الشدة ويعطي في أيام التعب، لا شك أنه يقدم على غيره. فكل مسلم في أي بلد في أي موطن يقدم لله سبحانه وتعالى في وقت الشدة والعناء، يعلم أنه لا يساويه الذي يقدم في وقت الراحة والرخاء. هذا درس علمنا الله إياه سبحانه وتعالى.
إن لم تكن من المهاجرين ولن تكون، وإن لم تكن من الأنصار ولن تكون، فكن من المحبين لهم، المترضين عنهم، الداعين لهم في كل وقت وحين. وإياك أن تكون من المبغضين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الواقعين فيهم، أو المتكلمين عليهم، فإنك تخرج عن هذه الدائرة والعياذ بالله. أنصار، مهاجرين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا ما وقعت فيهم أو طعنت فيهم أو سببتهم فقد أخرجت نفسك عن هذه الدائرة التي قال فيها عبقري هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله، هذه استوعبت أهل الإسلام كلهم. ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس الذي قال بأن من يقع في الصحابة ويسبهم ليس له حق في مال الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الفيء بأنهم المهاجرين والأنصار والذين يدعون لهم ويحبونهم ويترضون عليهم، وخاصة الصديق رضي الله تعالى عنه، خاصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قدم نفسه وماله وأهل بيته كلهم في خدمة هذه الرحلة المباركة الميمونة. نسأل الله سبحانه وتعالى جل وعلا في قدرته أن يجعلنا من المحبين لهؤلاء، المترضين عنهم، الذاكرين فضائلهم، الذاكرين ما قدموه لهذا الإسلام. فلولا المهاجرين والأنصار لما قام لهذا الدين قائمة، ولما على شأنه، ولما ارتفعت مكانته، كما قال هو صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض، فاللهم املأ قلوبنا بمحبتهم، واجعلنا من السائرين على منهجهم، الذاكرين لهم، المترضين عنهم، إلى أن نلقاهم مع الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وألحقنا بهم بحبنا لهم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
على طريق الهجرة.
المتأمل لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجدها طريق إلى الله. كان الأنبياء والأولياء والسلف الصالح من العباد والزهاد يسلكون نفس الطريق بكل ما فيه من الصعوبات، لأنه طريق إلى الله. الإنسان فيه يتربى ثم يترقى، يتخلى ثم يتحلى حتى يتجلى، وهكذا كانت رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.